بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول السيوطي رحمه الله تعالى فائدتان. أما بعد، فيقول السيوطي رحمه الله فائدتان. الأولى، قال ابن حجر: كلام ابن الصلاح في شرح مسلم يدل على أنه أخذ الحد المذكور هنا من كلام مسلم، فإنه قال: شرط مسلم في صحيحه أن يكون متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه غير شاذ ولا معلل، وهذا هو حد الصحيح في نفس الأمر، يعني ليس في كتاب مسلم فقط بل في نفس الأمر، أي في كل صحيح، سواء كان داخل صحيح مسلم أم خارجه. وكلام ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم قال: وهنا تنبيه، وهو أن الشيخين البخاري ومسلما لم يذكرا بالنص شروط الحديث الصحيح، ولكنها علمت هذه الشروط بنبذ من أقوال وبطريقة في الأفعال، نبذ من الأقوال والطريقة في الأفعال، حين يستقرئ المستقرئ صحيح البخاري وصحيح مسلم يجد هذه الشروط ماثلة، يجد هذه الشروط ماثلة. قال شيخ الإسلام، يعني ابن حجر: ولم يتبين لي أخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم، فإن كان وقف عليه من كلامه في غير مقدمة صحيحه فذاك، وإلا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باق. قال: ثم ظهر لي ما أخذ ابن الصلاح، وهو أنه يرى أن الشاذ والمنكر اسمان لمسمى واحد، وقد صرح مسلم أي في مقدمة صحيحه صفحة 56 بأن علامة المنكر أن يروي الراوي عن شيخ كثير الحديث والرواة شيئا ينفرد به عنهم، فيكون الشاذ كذلك، فيشترط انتفاؤه. هذه طريقة بعض المحدثين، أنه يجعل الشاذ والمنكر شيئا واحدا، وقد عرف المنكر بأنه أن يروي الراوي، يعني الذي هو مقبول الحديث، عن شيخ كثير الحديث والرواه شيئا، يروي شيئا، أن يروي شيئا ينفرد به عنهم، فيكون الشاذ كذلك، لأنه جعل المنكر والشاذ بمعنى، فيشترط انتفاؤه، لأنه اشترط انتفاء المنكر، والشاذ والمنكر عنده بمعنى، فيعني ذلك اشتراط انتفاء الشاذ. والكلام على الشاذ والمنكر يأتي في بابه إن شاء الله. الثانية: بقي للصحيح شروط مختلف فيها. منها ما ذكره في علوم الحديث، أن يكون راويه مشهورا بالطلب، لم يذكر هذا ما ذكره الحاكم في علوم الحديث، ليس هذا مذكورا في كلام الحاكم، وإنما نحوه في كلام الخطيب في الكفاية، أن يكون راويه مشهورا بالطلب. وما معنى مشهورا بالطلب؟ أي أن يكون عنده مزيد اعتناء بالأحاديث، أن يكون عنده مزيد اعتناء بالأحاديث والشيوخ، هذا معنى مشهورا بالطلب. ولهذا قال: وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة، أن يعرف فلان وأنه ثقة أو أنه صدوق، بل قدر زائد على ذلك أن يكون معروفا بأنه معتني بالطلب، وأنه كذلك أيضا بارك الله فيكم يكون مشهورا بالطلب، ويكون بارك الله فيكم معتنيا بماذا؟ بالحديث وأخذه والبحث عن الشيوخ، بخلاف من قدر له أن سمع شيئا من شخص فرواه، هذا ليس مشهورا بالطلب. المشهور بالطلب هو الذي يتتبع حلقات المحدثين ويتتبع كبار المحدثين والمشايخ الحديث ويأخذ عنهم له عناية. قال عبد الله بن عون: لا يؤخذ العلم إلا لمن شهد له بالطلب، وعن مالك نحوه، لكن الصحيح أن هذا ليس بشرط، الصحيح أن هذا ليس بشرط، لأن من الرواة من لا يتوفر فيه هذا، ما دام أنه قد عرفت عدالته وضبطه فإنه يقبل. وفي مقدمة مسلم عن ابن أبي الزناد قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله، يقال ليس من أهله. فقوله أن يكون راويه مشهورا بالطلب وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة، لأن الجهالة ترتفع بأمور، الجهالة ترتفع بأمور، منها توثيق إمام معتبر، فإذا وثقه إمام معتبر فإنه ثقة وإن لم يكن مشهورا بالطلب، ومنها شهرته بطلب العلم، بغير طلب العلم، شهرته بغير طلب العلم، أن يشهر فلان أنه ابن فلان، هذا ترتفع عنه جهالة العين وتبقى جهالة الحال. ومنها كثرة الرواة عنه، إذا روى عنه عدلان فأكثر ارتفعت عنه جهالة العين وبقيت جهالة الحال. وأما شهرته بالطلب فإن هذا يحسن له بعض المحدثين إذا لم يوثقه معتبر وكان مشهورا بالطلب وروى عنه جمع، فإن بعض المحدثين يحسن له، وهي طريقة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. وفي مقدمة مسلم عن ابن أبي الزناد قال: وقوله قال عبد الله بن عون: لا يؤخذ العلم إلا لمن شهد له بالطلب، وعن مالك نحوه، جاء أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. وقول ابن أبي الزناد: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله، مقصود أنه ليس مشهورا بالطلب ولا معتنيا بالحديث وليس من أهل الحديث. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر: والظاهر من تصرف صاحبه الصحيح اعتبار ذلك، إلا إذا كثرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك، كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام. هذه فائدة من ابن حجر، أن الشهرة بالطلب بالمعنى بالاستقراء، هذا الأمر يرجع إلى الاستقراء ويرجع إلى الخبرة في رجال الصحيحين، فإنك إذا قرأت في رجال الصحيحين في رجال البخاري الكلاباذي أو رجال مسلم لابن منجويه فإنك إذا قرأت في هؤلاء الرجال وجدت أكثرهم على هذا الحال، وجدت أكثرهم مشهورين بماذا؟ بالطلب ثقات من أهل الحديث، ثقات من أهل الحديث. وقد تجد بعضهم وهو القليل ليس مشهورا بالحديث، ربما ليس له في الصحيح إلا حديث أو حديثان، لكنه يكون قد روي من غير طريق. هذا محصل الفائدة. قال شيخ الإسلام: والذي يظهر والله أعلم أن هذا أغلبي وليس بماذا؟ وليس بمضطرد، فإن المتتبع للرجال في الصحيحين يجد أحاديث ممن فرد بها بعض الرواة المقلين جدا الذين ليسوا معروفين بكثرة الطلب، وإنما يكونون من هو مقل، ممن هو قليل الحديث جدا. فيظهر أن هذا ليس بشرط، إنما الشرط أن يكون قد وثق وعدل، فهو شرط استحساني أغلبي، أما أن يكون شرطا معتبرا لا يتم الحكم بصحة الحديث إلا به فلا. قال شيخ الإسلام: ويمكن أن يقال اشتراط الضبط يغني عن ذلك، إذ المقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية ذكرها، لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روى. يعني حين قال بعضهم اشترط أن يكون راويه مشهورا بالطلب، قال ابن حجر: يغني عنه الضبط، لأنه إذا كان ضابطا فمعناه أنه له مزيد اعتناء. وهذا ليس بلازم، لكنه أكثري وأغلبي. ومنها ما ذكره السمعاني في القواطع أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط، وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة. أي هذا يفهم منه أن السمعاني اشترط في الصحيح أن يكون مفهوما معروفا كثر سماعه وتعددت مذاكراته. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر: وهذا يؤخذ من اشتراط انتفاء كونه معلولا، لأن الاطلاع على ذلك إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمذاكرة وغيرهما. واشتراطهم للفهم والمعرفة أي لينتفي عنه التصحيف وانقلاب المعنى نحو ذلك. كما أن بعضهم اشترط في الراوي أن يكون فقيها لأجل هذا المعنى. ومنها أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى، وهو شرط لا بد منه، لكنه داخل في الضبط كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته. ومنها أن أبا حنيفة اشترط فقه الراوي. قال شيخ الإسلام: والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به البلوى، والراجح أنه ليس بشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، فسماه حامل فقه وهو ليس بفقيه. قال: ومنها اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شيخه، المعاصرة مع اللقي، المعاصرة مع اللقي، ولم يكتف بإمكان اللقاء والمعاصرة كما سيأتي بخلاف مسلم. وقيل إن ذلك لم يذهب أحد إلى أنه شرط الصحيح بل الأصحية. فرق بين أن يكون شرطا للصحيح وبين أن يكون شرطا للأصحية. ومعنى الأصحية أي أنه أصح من غيره وأعلى. والبخاري أحاديثه من علية الصحيح وأصحها. قال: ومنها أن بعضهم اشترط العدد في الرواية، هذا الشرط السادس الزائد على الشروط الخمسة في تعريف الصحيح كالشهادة. قال العراقي: حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخر المعتزلة كأبي علي الجبائي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية ولد المحدث الكبير إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وكان إبراهيم معتزليا. وحكي وأما أبوه فسنة. وحكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث. قال شيخ الإسلام: وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في علوم الحديث وفي المدخل كما سيأتي في شرط البخاري ومسلم حين اشترط في العدد أن يكون له راويان، وهكذا إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله، حين قال: الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدل، إلى قوله: وليس لهذا الحديث وليس لهذا الصحابي إلا راو واحد. وقوله: ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الحديث في الصحيح، أي الذي ليس له إلا راو واحد، وهذا متعاقب كما سيأتي. وبذلك جزم ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وغيره. وأعجب من ذلك ما ذكره الميانجي في كتاب ما لا يسع المحدث جهله، قال: شرط الصحيح الشيخين في صحيحيهما أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر. هذا كله عجيب، فإن هذا ليس بشرطه، ولا وكثير من الأحاديث ليست كذلك، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة انتهى. قال شيخ الإسلام: وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة، فلو قال قائل: ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما أبعد، يعني كلام هذا إنما هو كلام نظري. وقال مرة في موضع آخر ابن حجر: حكاية هذا الكلام يكفي في الرد عليه أنه كلام غير صحيح، حكاية هذا الكلام يكفي في الرد عليه. وقال ابن العربي في شرح الموطأ: كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. قال: وهو مذهب باطل، بل رواية الحديث الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في شرح البخاري عن حديث الأعمال بالنيات: انفرد به عمر، وقد جاء من طريق أبي سعيد، رواه البزار بإسناد ضعيف، وهو خطأ لم يتابع عليه. نوح بن حبيب لم يتابع عليه. قوله: انفرد به عمر، أي من الصحابة، لم يروي من الصحابة. هذا الحديث لم يصح عن غير عمر، وما جاء عن أبي سعيد فهو ضعيف. ووجود حديث ضعيف عن أبي سعيد لا ينفي انفراد عمر، لأن المقصود انفرد به عمر من وجه يصح، فإذا وجد وجه ضعيف لم يؤثر في هذا الانفراد. قال: وحديث عمر وإن كان طريقه واحدا، وإنما بنى البخاري كتابه على حديث يرويه أكثر من واحد، فهذا الحديث ليس من ذلك الفن، لأن عمر قاله على المنبر بمحضر الأعيان من الصحابة فصار كالمجمع عليه، فكأن عمر ذكرهم لا أخبرهم، فيه نظر. قال ابن رشيد: وقد ذكر ابن حبان في أول صحيحه أن ما ادعاه ابن العربي وغيره من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود. قال: والعجب منه، قال ابن رشيد، والعجب منه أي من ابن العربي، كيف يدعي عليهما ذلك، أي على الشيخين، ثم يزعم أنه مذهب باطل فليت شعري. من أعلمه بأنه ما اشترط ذلك؟ إن كان منقولا فليبين طريقه لننظر فيها، وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك، ولقد كان يكفيه في ذلك أول حديث في البخاري، وما اعتذر به عنه فيه تقصير، لأن عمر لم ينفرد به وحده، بل انفرد به علقمة عنه، وانفرد به محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن علقمة، وانفرد به يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد، وعن يحيى تعددت رواته. قال ابن حجر في الفتح: وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر، إلا إن حمل على التواتر المعنوي، فيحتمل. نعم، قد تواتر عن يحيى بن سعيد، من بعد يحيى تواتر، فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى 250 نفسا، وسرد أسماءهم أبو القاسم ابن منده فجاوز 300 في من رواه عن يحيى بن سعيد، فهو متواتر من عند يحيى، متواتر نسبي. وأما من هو دون يحيى، أما من يحيى فما فوق فهو فرد مطلق. قال: وأيضا فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم أن يكون ذكر السامعين بما هو عندهم، بل هو محتمل للأمرين، وإنما لم ينكروه لأنه عندهم ثقة، فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لم ينكروا عليه. انتهى. نعم، جواب صحيح. وقد قال: باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول إبراهيم بن إسماعيل بن علي، وهو من الفقهاء المحدثين، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال، وقد كان الشافعي يرد عليه ويحذر منه. رحمة الله على الشافعي ناصر السنة، قال: نصر الله به السنة وقمع الله به البدعة. كان يقول فيه: جهمي جلد. وهو تابع في مذهبه لعبد الرحمن بن كيسان الأصم، الذي قيل فيه هو عن الحق أصم، عبد الرحمن بن كيسان الأصم قيل فيه هو عن الحق أصم، وإبراهيم المعتزلي هذا تبعه. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. وقال أبو علي الجبائي من المعتزلة: لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، أو عضده موافقة ظاهر الكتاب، أو ظاهر خبر آخر، أن يكون معتضدا أو له متابع، أو له ظاهر آية، أو يكون منتشرا بين الصحابة مشهورا، أو عمل به بعضهم. حكاه أبو الحسن البصري في المعتمد، معتزلي هذا، صوابه أبو الحسين وهو محمد بن علي المعتزلي. قال الحافظ في لسان الميزان: شيخ المعتزلة ليس بأهل أن يروى عنه، أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد. قال: وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عن أبي علي أنه لا يقبل إلا أنه لا يقبل الحديث إلا إذا رواه أربعة. وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج، وسيأتي الكلام على حججهم والرد عليها في الدرس القادم، شبهة المعتزلة في اشتراط العدد. إذن اشتراط العدد إنما ذكره المعتزلة، وبعضهم نسبه إلى صاحبه الصحيح ولم يصب، بل هو منتقد. هذا هو حاصل هذه الفائدة. فإذا درس اليوم خذنا الفائدة الأولى، أن كلام ابن الصلاح يقول إنه أخذه من صحيح مسلم ليس بالنص عنه، وإنما ربما أخذه بالاستقراء. فائدة الثانية أنه بقي من شروط الصحيح بقيت شروط مختلف فيها، ذكر منها ستة شروط آخرها العدد، واستطرد في الكلام عليه ستة شروط: الاشتهار بالطلب، الفهم والمعرفة وكثرة السمع والمذاكرة، العلم بالمعاني، الفقه للراوي، ثبوت السماع لكل راو من شيخه اشتراط العدد. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.